بأجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من رجب لعام 38 و400 الموافق ليلة الرابع من الشهر الرابع لعام 17 2000، ونستمر في قراءة الكتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله على خيره. وقد وقفنا على السؤال 65. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين يا رب
العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 65: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وغير ذلك كثير.
نعم، الحمد لله. يقول: ما الدليل فوقية من الكتاب؟ فوقية المراد يعني فوقية الله عز وجل على جميع خلقه. وقلنا بأن الله عز وجل فوق خلقه، عال على جميع خلقه بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته وبعلوه، بقهر لجميع مخلوقاته. وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح والفطرة، واتفق عليه الأنبياء، واتفق عليه السلف، علو الله عز المطلق على جميع خلقه. الليلة نقف على السؤال: ما دليل فوقية من الكتاب؟ يقول الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، يعني كثيرة جدا، حتى ذكر بعض العلم أن أدلة علو الله عز على جميع خلقه تجاوزت 1000 دليل. كم دليل؟ كم تجاوزت؟ 1000 دليل. وهذا يدل على عظم هذه الصفة. لو لم تكن هذه الصفة عظيمة لله عز وجل ما كررها الله عز وجل ونوع أدلتها. هي مكررة ومنوعة. ما معنى مكررة ومنوعة؟ مكررة واضح، يعني ذكرها كثيرا، لكن منوعة ذكر أنواعا، تارة يذكر الاستواء، وتارة الفوقية، وتارة أنه في السماء، وتارة أنه يصعد إليه بعض مخلوقاته، وتارة أنزل الكتاب، وتارة رفع عيسى بن مريم إليه، وغير ذلك. فهي مكررة ومنوعة، مجموعها كم؟ يتجاوز 1000 دليل. كل ذلك يدل على علوه سبحانه وتعالى المطلق على جميع خلقه. قال: فمنها هذه الأسماء وما في معناها، يعني الله عز وجل أيضا سمى نفسه بأسماء تدل على علوه، مثل سمى نفسه الأعلى، كقوله تبارك تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وسمى نفسه العلي، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. الله عز هو الأعلى وهو العلي، واسماء الله كما تقدم معنا مرارا أنها أعلام وأوصاف. فما سمى نفسه الأعلى والعلي إلا لعلوه سبحانه وتعالى، فاسمه الأعلى واسمه العلي ومتصف بالعلو المطلق على جميع خلقه. قال: ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش، استوى على الشيء يعني على عليه، على وارتفع وصعد واستقر. وهذه عبارات السلف في تفسير الاستواء: الرحمن على العرش استوى، استوى على الشيء يعني على عليه. وهذا في لغة العرب، والقرآن أنزل الله بلسان عربي مبين. واستوى على الشيء على عليه، هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ والمخلوق أيضا، إذا قيل المخلوق: لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، لأن علا على الشيء في لغة العرب، في اللغة العربية بلسان العرب، علا على الشيء يعني استوى على الشيء يعني علا عليه، وهذا في حق الخالق حق المخلوق، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين. فقال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وقال عن المخلوق لتستوى على ظهوره ثم تذكرون عند ربكم إذا استويتم عليه. فمعنى استوى على الشيء يعني على عليه، فالرحمن استوى على العرش، والمخلوق يستوي على ماذا؟ على الدواب وعلى السفن على الفلك. فاستوى على الشيء يعني على عليه. يقول الشيخ هنا في 7 مواضع من القرآن، هذا الكلام ليس بدقيق في 7 مواضع من القرآن، لأن لم يقل الله في 7 مواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى، وإنما ذكر الاستواء في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى، هل هذه الآية بهذا اللفظ في 7 مواضع؟ الجواب لا. يعني في آية ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، في آية الرحمن على العرش استوى، فالمقصود في 7 مواضع يعني ذكر الاستواء في 7 مواضع، ذكر الاستواء في 7 مواضع. ولعله تابع في ذلك شيخ الإسلام في الواسطية، أيضا ذكر شيخ الإسلام في الواسطية قال في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، فدقق أهل العلم فقالوا هذه الآية لم تذكر في 7 مواضع، وإنما الاستواء ذكر في 7 مواضع. ها شوف ذكرها في الحاشية في سورة الأعراف، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذه تختلف على الآية اللي في المتن صح. وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذه أيضا تختلف. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، هذه الآية اللي في المتن. وفي سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش، في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى، في نقص صح، ثم استوى العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. 7 في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. واضح يا أخوان؟ شو في الحاشية، ما اللي عندكم نفس الحاشية اللي عنده ولا لا؟ رقم 6 ثم استوى سقطت كلمة على العرش، ثم استوى على العرش. إذن الاستواء هو المذكور في 7 مواضع من القرآن، وليس هذه الآية الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى بهذا اللفظ مرة واحدة في سورة طه. واضح؟ يقول ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا يتمر، من هو اللي في السماء؟ الله عز وجل. ثم قال في الآية بعدها أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وما معنى أأمنتم من في السماء؟ ما معنى في السماء؟ لها معنيان كلاهما حق. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، من في السماء يعني على السماء، ففيه هنا بمعنى على، وهذا كثير في اللغة العربية، يكون الحرف يكون الاسم ويكون الفعل أيضا له عدة معاني، ففي لها عدة معاني، من معانيها على الشيء، في الشيء يعني على الشيء. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. واضح؟ المعنى الثاني أأمنتم من في السماء، السماء هنا معناها العلو، السماء العلو، والعرب يقول عن الشيء العالي سماء، فالمعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو. والدليل أن الشيء العالي يطلق عليه سماء قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء، من أين نزل؟ من السحاب، ليس من السبع الشداد الأجرام السماوية، وإنما السحاب، فسمى السحابة سماء لأنه عالي. فمعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو. أي المعنى صحيح؟ أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، ولا أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء؟ في العلو ولا على السماء؟ كلاهما حق، فالله عز وجل في السماء يعني على السماء، والله عز وجل في السماء يعني في العلو. واضح؟ ومنها شوف هذا نوع وهذا نوع. الآن الرحمن على استوى هذا نوع، ومكرر سبع مرات ذكر الاستواء في القرآن، آمنتم من في السماء هذا نوع ثاني. نوع ثالث الفوقية، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فيصل، من هؤلاء الذين يخافون ربهم من، يخافون من هم؟ يخاف ربهم من فوقهم من؟ الملائكة. طيب المراد في هذا السياق الملائكة. يقول الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الملائكة يخافون ربهم من فوقهم مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، دل هذا على شدة النقص عندنا. الخوف عندنا قليل، ولو أن إنسان يخاف الله عز وجل استقام على أمره ولا ما عصاه قط. يجب على المسلم يخاف من الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل أن نخاف منه، فقال فلا تخافوا مخافون، وقال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله عبادة جليلة، حتى الملائكة هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون من الله عز وجل. لكن لا يجوز أن يكون هذا الخوف دافعا لليأس من رحمة الله، يعني قد يزيد الإنسان في الخوف من الله عز وجل فييأس من رحمة الله، وهذا لا يجوز. لأن واجب على المسلم كما أنه يخاف من الله عز وجل يرجوه ويطمع برحمته، فيكون بين عبادتين جليلتين لا بد له منهما حتى تستقيم عبادته، وهي الخوف والرجاء. فيخاف بقدر ما يعصمه من المعاصي والتفريط من بالأوامر، ويرجو من الله عز وجل أن يقبل منه وأن يتجاوز عنه تقصيره وزلاته، فيكون بين الخوف والرجاء. وبعض العلم يقول عند المعاصي غلب جانب الخوف، وعند الطاعات عندما تطيع الله عز وجل غلب جانب الرجاء أن يتقبل الله منك. وبعضهم قال إذا قربت وفاة الإنسان وأقعده المرض فليغلب جانب الرجاء، لأن الآن ليس عندهم مجال حتى يحصل الله عز وجل، الرجل أو الإنسان أقبل على الموت. وإذا كان في شبابه وقوته وطمعه وجشعه فليغلب جانب الخوف. على كل حال لا بد للمسلم من الخوف والرجاء. ومن الباطل قول بعض الصوفية أنه يعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، هذا باطل. حتى العام يقول فلان خاف الله، فلان ما يخاف الله، كيف هذا يقول عليه أنه لا يخاف الله ولا يخاف من النار؟ كيف لا تخاف من النار والله يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة. يأتي واحد يقول أنا ما أخاف من النار، أو يقول لا أطمع في الجنة. الجنة تعرف ما هي الجنة؟ رحمة الله فيها، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يأتي واحد يقول لا طمعا في الجنة ولا خوف من النار، بل بعضهم عنده من الضلال المبين حتى قال لو أدخلنا الله النار وحرم من الجنة فلا أبالي. لا إله إلا الله. إذا الأنبياء والمرسلون يخافون الله عز وجل ويسألونه الجنة ويستعيذون بالله من النار، يأتي هذا يقول ها لا أبالي، كيف لا تبالي؟ تعرف ما هو عذاب الله، وتعرف ما هو النعيم الذي عده الله للمتقين في الجنة، حتى تقول يعني الأمر عندي سيان، دخلت النار أو دخلت الجنة، الممتضى عني. ثم هذا فيه من الإساءة إلى الله عز وجل ما فيه. أيعقل أن الله عز وجل يعذب أولياءه؟ هذا يطيع الله ويحب الله يقول لا تدخل النار ما هي فارقة معي، يعني هذا فيه إساءة لله عز وجل. الله عز يكرم عباده، يكرمه على القليل ولا يظلم أحدا، كيف يقال عنه أنه إيش لا يخاف منه ولا يرجع ولا طمعا في جنته ولا خوف من ناره ولا يبالي لو دخل النار وحرم من الجنة؟ ضلال مبين نعوذ بالله. المهم أن قوله يخاف ربه من فوقهم، نعود الآن إلى موضوعنا من فوقهم. من هو الذي فوق الملائكة فوق كل شيء؟ الله عز وجل. فهذه آية صريحة قاصمة لظهور أهل البدع الذي ينفون أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء. في آية أخرى يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده, وهو القاهر فوق عباده, وقوله وهو القاهر فوق عباده أيضا يدل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده على فوقية الله عز المطلقة, فوقهم بذاته وفوقهم قدرا في صفاته أو بصفاته, وفوقهم قاهرا لهم, له الفوقية المطلقة, فوقية الذات وفوقية الصفات وفوقية القهر على جميع المخلوقات. لكن أيهما أقوى استدلالا في إثبات فوقية الله عز وجل, قوله يخافون ربهم من فوقهم ولا قوله وهو القاهر فوق عباده؟ فايز جرب نفسك, أيهما أقوى استدلالا في دحض أهل البدع, قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ولا قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ من فوقهم, صح, الجواب صحيح. لماذا؟ لأن يقال الشيء فوق الشيء وليس بالضرورة أن يكون فوقه, قد يكون قال مثلا الذهب فوق الفضة, حتى لو وضعنا قطعة ذهب وقطعة فضة وجعلنا قطعة الذهب أسفل وقطعة الفضة فوقها, أيضا يقال الذهب فوق الفضة, يعني قدرا وقيمة الذهب ها فوق الفضة, وإن كانت قطعة الذهب أسفل وقطعة الفضة فوقها, الذهب فوق الفضة. لكن لا يصح لغة أن يقال الشيء من فوق الشيء إلا إذا كان فوقه. فهنا لو قال أهل البدع قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده, يعني قالوا صح صفاته فوق عباده, المخلوقات أدنى من الله في الصفات, الله فوقهم وفوق عباده, يعني قاهر لهم, حتى الله يقول وهو القاهر فوق عباده, حتى فرعون قال وإن لهم لقاهرون, يعني قاهرون فوق, أن فوقهم لقاهرون يعني فوقهم يعني نقهرهم, مش معنى أن فرعون فوق وموسى أسفل منه, ها هذا معنى فوق. قال أهل السنة طيب وماذا تفعلون بقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ فندحضهم بهذه الآية الصريحة على فوقية الله, ثم نقول اسمع الحجة الدامغة, نقول لهذا المبتدع الذي ينفي أن يكون الله فوقه وفوق كل شيء, نقول له الآن لا نريد أن نسألك أين الله, لأن بعض الناس يتفلسف الله لا يسأل عنه بأين وإلى آخره, خلينا من هذا السؤال قليلا سنعود إليه إن شاء الله. نقول له أنت أين أنت من الله, كلام عنك مش عن مش سؤال عن الله أين الله, أنت أين, هل أنت فوق الله والله تحتك, أم أنت تحت الله والله فوقك, أم أنت مساوي لله, أو أنت لا تعلم أنا أنت؟ ما في جواب رابع, يا أما تكون أنت فوق الله والله تحتك, أو أنت تحت الله والله فوقك, أو أنت مساوي لله, أو أنت ما تدري أين أنت. فماذا سيجيب؟ خلينا نجرب, هل يستطيع أن يقول ها الله تحتي وأنا فوقه؟ ما يستطيع, صعبة جدا, ما يقبل منه بالمرة. طيب جواب ثاني, هل يستطيع يقول أنا مساوي لله؟ صعبة جدا, من ذا الذي يستطيع يقول أنا مساوي لله؟ باقي الجواب الثالث وهو المطلوب, يقول تبي صحيح صحيح, لا أنا تحت الله والله فوقي, نعم الله فوق كل شيء, وهذا الذي يريد أن نصل إليه, وهذا ما دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء وإجماع سلف الأمة والعقل والعقل الصريح والفطرة, من فطرة الإنسان يعرف أن الله فوق, وهو القاهر فوق عباده يخافون ربه من فوقهم. ثم يقول ومنها, يعني هذا نوع آخر بعد, نوع رابع, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه الضمير يعود لمن؟ إليه, إلى من؟ إلى الله عز وجل. إليه يصعد الصعود لغة من أسفل إلى أعلى. فإذا كان الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل فأدري على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، يعني والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلام الطيب كالتهليل والتسبيح والتكبير، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ككلمة الحق، كقراءة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله كلام طيب، هذا يصعد إلى الله عز وجل. والأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ ترفع الكلم الطيب. فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وهو قوله إليه يصعد الكلم الطيب. نوع آخر يمكن السادس والخامس، قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وجه الدلالة قوله تعرج، والعروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى، ومن ذلك المعراج، وهو الحدث الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو الآلة التي عرج بها أو عرج عليها من الأرض إلى السماوات العلى. فقوله تعرج الملائكة يعني تصعد إليه، والروح جبريل عليه السلام، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فجبريل من الملائكة لكن أفرد بالذكر لفضله، وسمي جبريل روح، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح. ومن الأنواع أيضا قوله، يمكن النوع السادس تحسبون ولا تحسبون أنتم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، رفع الله عز وجل عيسى بن مريم إلي وما زال حيا وسينزل آخر الزمان وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير وسيؤمن به من يؤمن به. فقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. من رقم الأنواع؟ سبعة. الاستواء على واحد، آمنتم من في السماء؟ اثنان. خبر رب من فوقهم؟ ثلاثة. شوف كل واحد نوع. أربعة إلى يصعد الكلام الطيب. خمسة تعرج الملائكة والروح إليه. ستة يا عيسى إني متوفيك ورافعك.
يدبر الأمر.
وين يدبر الأمر؟ ما عندي، سقط يمكن. النسخة اللي عندي ما فيها. طيب أيضا في نوع مشهور جدا ومكرر كثير في كتاب الله، وهو إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن كلام الله، فكونه أنزله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فتنزيل الكتاب من الله عز وجل دليل على ماذا؟ على علوه. فممكن يضاف النوع السابع التنزيل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، واضح؟ فهذا نوع أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا مكرر كثير جدا، كل آيات التنزيل تدل على علو الله تبارك وتعالى. أيضا لسقط من النسخة اللي عندي، يدبر الأمر
من السماء إلى الأرض.
ما الذي يدبر الأمر؟ الله عز وجل هو الآمر، كما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فكونه يدبر الأمر دليل من السماء إلى الأرض، دليل على علوه، فهذا نوع ثامن يدبره الأمر من السماء إلى الأرض. طيب، وفي غير هذا أيضا، في غير هذا من السنة فيه، لعل يذكر بعض الأشياء. المهم أن كم دليل من الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل أكثر من 1000. يعني لو أخذت آيات تنزيل القرآن، كم آية من القرآن؟ كثير، صح؟ كل ذلك يدل على علو الله تبارك وتعالى جميع خلقه. طيب أي علو؟ علو الذات ولا الصفات ولا القهر على جميع المخلوقات؟ العلو المطلق يشمل ماذا وماذا وماذا؟ علو الذات يعني هو بذاته في العلو، وعلو الصفات. ما علو الصفات؟ يعني صفاته عالية القدر، قدرها عالي، وعلوه بقهره على جميع المخلوقات. فيقال علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. قد يلبس عليك بعض البدع، كما شاهدت هذا بنفسي في مقطع واحد متكلم يقول، جاءني واحد فقال أين الله؟ فقلت له في السماء، قلت له في السماء، فتفاجأ. قلت حكولك، أقول حكولك أنه ما نقول الله في السماء، مش هيك؟ وأخذ يتكلم، وهو فعلا الله ما يقول الله في السماء. طيب كان رجل يتكلم يقول في السماء، لو حققت معه ووقفت معه تقول له ماذا تقصد الله في السماء؟ ستجده يثبت السمو لله عز وجل إثباتا قاصرا، يقول أقصد أن صفاته سامية القدر. وهذا الكلام لست نتفق معكم بأن الله عالي بصفاته، فوق جميع المخلوقات بصفاته، ساميا بصفاته، لكن الكلام عن علو الذات. أين الله بذاته؟ هل تقول بأن الله بذاته في السماء استوى على عرشه فوق جميع خلقه؟ انتبه، قد يقول نعم أنا أقول الله في السماء، أنا أقول الله في العلو، أنا أقول الله عز وجل فوق مخلوقاته، وإلا به يقصد ماذا؟ يقصد علو الصفات، يعني قدرها عالي. ونحن نتفق، أنا متفق عليه بأن صفات الله إيش قدرها؟ عالي. لكن هل تقول والله بذاته في العلو؟ هنا يخالفه. تارة يقول لك الله لا يسأل عنه بعين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بعين. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل كما صلى مسلم جارية قال لها أين الله؟ يقول لا، سبحان من لا يسأل عنه بأين. يقول هكذا، سبحان من لا يسأل عنه بأين. والناس تسمع سبحانه يظن هذا كلام صحيح، وهذا كلام باطل. إذ كيف يقال سبحان من لا يسأل عنه بأين، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق سأل عن الله بأين؟ تبهتم؟ هذا كلام باطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل بأين، مما يدل على أن هذا السؤال نبوي شرعي لا بأس به. فهم إذن يخادعون الناس ويلبسون على الناس، وأما أهل السنة فيثبتون لله عز وجل العلو المطلق. لماذا؟ لأن هذا شأن الله، كل صفاته يتصف إيش أخوان؟ بالمطلق منها، يعني بالكامل. ما نثبت علو ناقص بمعنى دون معنى، بل لله العلو المطلق الكامل. فهو عالي على خلقه، قول معي، بذاته وبصفاته وبقهره لجميع المخلوقات. واضح؟ طيب السؤال بعده.
صلى الله عليه. يقول مالك رحمه الله تعالى في السؤال 66، ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب، أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة هريرة، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرجاء. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها.
قالت في السماء. ليس قالت.
قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم.
وهو أعلم بهم.
الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعتل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
الله.
الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث وغير ذلك وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية.
أعوذ بالله. طيب السنة جاء فيها أدلة كثيرة جدا كما قلنا مجموع الأدلة بالكتاب والسنة على علو الله عز وجل تتجاوز الألف بل بعض العلماء قال أكثر من ذلك. السنة كما هو معلوم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. يعني السنة ثلاث أنواع: إما كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإما فعله وأفعاله وإما تقريراته يسمع شيء أو يرى شيء ويقره ما ينكره. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. علو الله عز وجل جاء في السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن تقريره. يعني جاء علو الله عز وجل ثبت بأنواع السنة الثلاثة: من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن تقريره. أما من قوله أحاديث ذكر منها المؤلف، ويا ليته ذكر حديثا مشهورا يحفظه جمهور المسلمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ها تكملته؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في أحد معرف الحديث هذا مشهور جدا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد جربته كثيرا، إذا تناقشت مع واحد عنده تشويش في علو الله عز وجل أقول حتى أنت تحفظ حديث يدل على أن الله في السماء، يقول أي حديث؟ أقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، هو يكمل يقول من في السماء، من اللي في السماء اللي يرحمنا؟ لم يقل يرحمكم من في كل مكان، لم يقل يرحمكم من في الأرض، وإنما قال يرحمكم إيش؟ من في السماء. وهذا الحديث صحيح وصريح. إن قال قائل ما معنى في السماء؟ يعني على السماء. ده الحديث هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يعني من
على الأرض.
على الأرض صح. ليس دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرحم من في جوف الأرض، وإنما من في الأرض يعني من
على الأرض.
كما أن ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، تكمل الحديث يرحمكم من في السماء يعني على
السماء.
على السماء. واضح؟ إذن الله عز وجل في السماء يعني على السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. ففي بمعنى على، وتأتي السماء بمعنى الشيء العالي العلو، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في العلو يعني الله عز وجل. واضح؟ وأحاديث من قوله كما سذكر المؤلف. طيب من فعله، نقولنا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إما قوله أو فعله أو تقريره. من فعله أحاديث كثيرة متواترة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى السماء، جهة السماء جهة العلو، قد نرى تقلبك في السماء ينتظر الوحي من الله. وكان عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه على مشهد، أكبر مشهد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حضره المسلمون في الحج. ماذا يقول؟ هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يشير بإصبعه إلى السماء، اللهم هل بلغت؟ فاشهد. اللهم هل بلغت؟ فاشهد. اشهد عليهم أني قد بلغتهم. ويشير إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تقريره، حديث الجاري المشهور في صحيح مسلم: سأل جارية وقد لطمها سيدها، اسمه معاوية ابن حاكم السلمي، لطمها، كانت قد أهملت في رعي الغنم، جاء الذئب فذهب بشات، غضب صاحب غنم يحب الحلال وهذه مهملة مملوكة عنده، فلما وجد أن قد أهملت والذئب ذهب بشات لطمها ثم ندم فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكفر عما صنع. فقال يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنما نحو أحد جبل أحد وجاء الذئب فذهب واحد وإني آسف كما يأسف ابن آدم يعني أغضب فلطمتها يريد أن يعتقها. اختبار نبوي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هل أنكر عليها لما قالت في السماء ولا أقرها؟ أقرها وشهد لها بالإيمان. انظروا هذه جارية راعية غنم ما قرأت ولا كتبت عندها من الفطرة ما وفقت فيه الحق فقالت الله في السماء، بينما تجد دكاترة بروفيسورات شهادات عليا ما يعرف بأن الله في السماء، بل ينتفض إذا قيل الله في السماء، بل يتعوذ بالله ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله، نقول الله في السماء نعوذ بالله. كيف تستعيذ بالله أن الله في السماء والله قال في كتابي أأمنت من في السماء؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ تقول في السماء فيقر على ذلك. لا شك ولا ريب أن هذا سؤال نبوي شرعي لا يجوز المسلم أن يتردد في طرحه وفي الإجابة عليه. واضح؟ طيب، إذن ثبت بالسنة أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل من قوله ومن فعله ومن تقريره. الحديث التي ذكرها قال أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، يعني كثير ما يعبر العلماء فيقول لا تعد ولا تحصى. حتى الشيخ قبل السؤال اللي قبله قال الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، هنا قال لا تحصى. أي التعبيرين أدق؟ أن يقال لا تعد ولا تحصى أو يقال لا تحصى؟
السلام
عليكم. أي التعبيرين أدق؟ أي التعبير أدق؟ أن يقال لا تعد ولا تحصى أو يقال لا تحصى؟ لا تحصى. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، يعني ممكن إنسان يعد لكن غير ممكن ما هو أن يحصيها، يعني يحصرها ما يستطيع. المهم هنا الأدلة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال. الأوعال اللي هو ذكر المعز تيس الجبال، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه أوعال تحمل العرش، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وعلى فرض صحته فيقال هذه المخلوقات ليست كمخلوقات الدنيا، فالمخلوقات تتفاوت، حتى في الدنيا تتفاوت مخلوقات ولا لا؟ ها، كل شيء الإنسان الجماد الطائر الحيوان مختلفة متفاوتة. أنتم تعلمون بأن الطيور لها أجنحة، هل أجنحتها متفاوتة ولا متطابقة متماثلة؟ تفاوتة، صغر وكبر وطول وقصر وألوان وقوة، تفاوت. في طيور صغيرة قدر الحشرة وفي طائر النسر كبير، صح؟ كلها طيور مخلوقة ومشاهدة ليست غيبية. طيب الملائكة لها أجنحة، قال جل وعلا جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل له 600 جناح، والجناح الواحد قد سد الأفق، يعني إذا مد جناحه يسد المشرق أو المغرب. وكم جناح له؟ 600. هل هي كأجنحة الطيور في الدنيا؟ الجواب لا، معنى الملك مخلوق والطائر مخلوق متفاوتة. فإذا كان في أوعال، صح الحديث الأوعال، فهي مخلوقات لا تماثل مخلوقات الدنيا، إلا أنها مخلوقات غيبية، وهذه مخلوقات مشاهدة، وما كان في الغيب يختلف عن ما كان في المشاهدة. طيب، على كل حال، وفيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والعرش سقف المخلوقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة والسقف هو عرش الرحمن. والله عز وجل فوق العرش وهو فوق جميع مخلوقات. يقول وقول لسعد في قصة قريضة، يعني بني قريضة لما خونوا في النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم ماذا؟ أن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذرائهم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد ما حكم فيهم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، بحكم الملك جل وعلا من فوق سبعة أرقعة، يعني فوق سبع سماوات. وقوله صلى الله عليه وسلم الجاري أين الله، وقد تقدم كلام عليه، قالت في السماء، قال اعتقد بأنها مؤمنة. وحديث المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا معنى المعراج يعني الصعود إلى العلو، وهذا يعني متواتر الحديث. والغريب في البدع أنهم يحيون احتفالا في ليلة المعراج، وهي ليلة غير ثابتة، غير ثابت تحديدها. هي في ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ثم عرج به السماوات العلى، لكن لم تحفظ تاريخيا هي أي ليلة. هم رجحوا ليلة من الليالي ويحتفلون بها، يحتفلون بمناسبة ماذا؟ المعراج. معراج ماذا؟ معراج النبي صلى الله عليه وسلم، صعوده إلى السماء. ثم ينكرون علو الله عز وجل. ما أنتم الآن تحتفلون بليلة المعراج، أي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلى من عرج؟ إلى من عرج به عليه الصلاة والسلام؟ إلى ربه تبارك وتعالى. فانظر إلى تناقض هؤلاء العجيب. يقول: وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في حديث تعاقب الملائكة: يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. من عناية الله عز وجل بأهل الذكر، أهل الصلاة، أن جعل الله ملائكة يتعاقبون في أهل الصلاة وأهل الذكر. ملائكة يأتون في الليل وملائكة في النهار، يتعاقب بكم ملائكة الليل والنهار، يأتون المساجد، يأتون مجالس الذكر، يقيدون ويسجلون ويذهبون يشهدون عند الله عز وجل من حضر، ويسأل الله عنهم: من أين جئتم؟ من عبادك جئناهم، يسبحون ويهللون ويمجدون، فيسأل عنهم عناية بهم. ويتعاقبون في أوقات الصلاة في الليل والنهار، صلاة الصبح وصلاة العصر. فالمهم في الحديث أنهم ماذا؟ ملائكة النهار يعرجون إذا جاء ملائكة الليل، وملائكة الليل يعرجون إلى الله إذا جاءت ملائكة النهار. فعروجهم يعني صعود من الله عز وجل، دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يعادل قيمة تمرة، من كسب طيب، يعني حلال مباح، من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. إذن هذه الأعمال الصالحة تصعد إلى الله، كما قال في الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فكون تصعد إلى الله، إذن الله أين؟ الله في العلو جل وعلا. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر، تكلم الله في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخضعانا لقوله، لقول الله عز وجل، كأنه أي من شدة وقوة كلام الله عز وجل سلسلة على صفوان، أي سلسلة تجر على حجر صلب جلمود، يطلع صوت مزعج جدا من قوته. هنا لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم صوت الله بصوت السلسلة التي تجر على صفوان، وإنما شبه الحالة بالحالة، لا الصوت بالصوت، لأن الله لا ليس كمثل شيء، لا في أسمائي ولا في صفاتي ولا في صوتي ولا في سمعي ولا في كلامي ولا في وصفي ولا في شيء. الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته في جميع صفاته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المثيل، فلان كفو فلان، لا، الله ليس له كفو. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ الله لا سمي له، يعني لا مثيل له سبحانه وتعالى. قال الشيخ كلام جميل، قال: وأقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية، إلا الجهمية نفاة الصفات ينسبون إلى الجهم صفوان، رجل اسمه جهم صفوان، هذا مبتدع كبير، قالوا بنفي صفات الله عز وجل، ومنها صفة العلو التي جاء إثباته بالكتاب والسنة مكررا ومنوعا، حتى أنها تجاوزت الأدلة، ألف دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال 67: ماذا قول أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول بلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أو بأننا مسلمون.
نعم. أجمع السلف على إثبات استواء الله عز وجل على العرش، واستواءه جل وعلا معلوم في بلغة العرب، استوى على الشيء يعني استوى على الشيء يعني على عليه، في حق الخالق والمخلوق استوى على الشيء يعني على الشيء. فالرحمن على العرش استوى، والمخلوق يستوي على ماذا؟ على الفلك وعلى الدواب، لتستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الله عز وجل في علم الغيب، الله أعظم شيء غائب عن حواسنا، الله عز وجل. الملائكة غيب، الجنة غيب، النار غيب، الصراط غيب، الحوض غيب، الميزان غيب، عذاب القبر نعيم القبر غيب، هذه أشياء غائبة يعني نؤمن بها لم نشاهدها لم نلمسها لم نسمعها. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قبل الصلاة هم يؤمنون بالغيب، بل ما صلوا إلا لإيمان بالغيب، فآمنوا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، فأطاعوا الله واستقاموا على أمره وصلوا وزكوا وفعلوا وفعلوا. إذا الإيمان بالغيب، فرب العالم أخبرنا عن نفسه في كتابه بصفات، من صفات التي أخبرنا عن نفسه بأنه استوى على العرش. فأهل السنة يقولون الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معناه. لماذا غير مجهول معناه؟ لأن جاء ذكره في كتاب الله، وكتاب الله بلسان عربي مبين، وبما أنه بلسان عربي مبين إذا مفهوم ولا مجهول معناه؟ ها مجهول ولا مفهوم معناه؟ مفهوم معلوم، فيقال عنه غير مجهول يعني غير مجهول المعنى. ويروى الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. إذا اكتب فوق كلمة إيش؟ غير مجهول يعني غير مجهول معناه. سؤال توني جاوبت عليه، سؤال لماذا غير مجهول معناه؟ لأنه لماذا غير مجهول معناه؟ لماذا مفهوم؟ لماذا مفهوم؟ لا أبو حد يظهر منك يا تعالوا جاوب ولا فايز. لماذا معلوم؟ أدري معلوم، الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، معلوم يعني غير مجهول، غير مجهول يعني معلوم. لماذا؟ سكت يا أخي غششك ها. لأنه بلسان عربي مبين، الله أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، فقال الرحمن على العرش استوى. كيف نفهمه؟ من كلام العرب. ماذا يقصد العرب إذا قالوا الشيء استوى على الشيء؟ يعني على عليه، في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق والمخلوق. حتى في المخلوق ماذا قال الله عز وجل؟ لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. السؤال من جديد حتى نرفع معنوياتك شوي، لماذا الاستواء غير مجهول يعني معلوم؟ لأنه لأنه من كلام العرب، والله أنزل في كتاب ذكره، والله يقول بلسان عربي مبين، إن جعله قرآنا عربيا. فما معنى استوى في كلام العرب؟ استوى يعني على، واضح؟ طيب. والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، كيفية الشيء صفته لا نحيط به، عقلنا لا يدركه لأنه في غيب. لو كان مشاهد ملموس لعلم عقلنا، لكن شيء فوق مستوى عقلنا، شيء في الغيب، فيقال عنه غير معقول أي لا يدركه العقل لأنه غيب. وهل العقل إدراكه محدود ولا مطلق؟ ها محدود. هل السمع ها مدى محدود ولا مطلق؟ ايش فيكم؟ محدود. هل البصر مدى محدود ولا مطلق؟ محدود. هل العقل مدى محدود ولا مطلق؟ محدود. طيب كيفية صفات الله عز وجل؟ استواءه، مجيئه، اتيانه، نزوله، هل هو في مجال المحدود من عقولنا ولا في مجال فوق ذلك؟ في مجال فوق ذلك، فوق ذلك. فما كان فوق مستوى العقول يقال عنه غير معقول، يعني لا يمكن إدراكه بالعقل. فإذا والكيف غير معقول، لماذا؟ لأن العقل محدود، فلا يمكن أن نعقل كيف استواءه، كيف استواءه لا يمكن نعقل. لكن هل نعلم معنى استوائه؟ نعلم معنى استوائه. لماذا نعلم؟ لأنه بكلام العرب وذكر الله في كتابه، صح؟ واضح؟ لماذا لا نعقل كيف استواءه؟ لأنه أكبر من حجم عقولنا، واضح؟ ودائما أذكر مثالا يمكن حفظتموه بس جيد، يمكن اللي ناسي يتذكره واللي ما سمعه يسمعه. أقول لو مرت طائرة في السماء فوق رأسك، ترى جرمها وتسمع صوتها وبدأت تبتعد، أول شيء انقطع عنك ماذا؟
الصوت،
ما عادها الصوت بس ما زلت تراها، ثم ابتعد حتى اختفت فلم تعد تسمعها ولا تراها. هل معنى هذا أنها سقطت؟
لا،
ما سقطت. وين؟ ما أسمعها ولا أشوفها، لا سقطت. الجواب ما سقطت، ولكن ابتعدت عن مدى سمعي وبصري، أصبحت في مسافة بعيدة فوق مستوى سمعي وبصري، فإذاك لم أعد أسمعها ولا أراها. فكما أن للسمع والبصر مدى محدود، فللعقل كذلك مدى محدود. فما يأتي إنسان ويتفلسف ويقول القبر نعيم وعذاب ويتوسع وتضيق، وروض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه القبور الجماعية يا ما شالوها بالكرافات ما وجدنا لا جنة ولا نار. يقول يا أخي قبل لا تحفر بنقول لك ما راح تلقى لا جنة ولا نار، لأن عذاب القبر ونعيم القبر مما يدرك بالسمع والبصر والعقل، ولا فوق ذلك؟ فوق ذلك. قد أخبرنا به وآمنا به وإن كانت عقولنا لا تدركه، وسبحان الله، هذا هو الإنسان ينام ويرى في منامه أشياء، أشياء تتسع وأشياء تضيق، وأحيانا يتنعم وأحيانا يتعذب، أحيانا يكون في نوم حلم شيطاني يضرب أو يعذب أو يهان فيفزع، وأحيانا يجد نفسه في بستان ومبسوط. لو أيقظه صاحبه قال يا أخي ليش أيقظتني، كنت مبسوط والله ذاك المنام اللي ودي أنه يطول، صح؟ مع أن إذا استيقظ ما زال في حجرته، ليس هناك من يضربه ويهينه وليس هناك من يتنعم معه. فإذا كان هذا ممكنا في النوم، فلماذا لا يكون ممكنا في الموت؟ مع أن الموت والنوم من جنس واحد، والله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يأتيها يوم من الأيام الموت وتموت، إنك ميت وأنهم ميتون. فلذلك صفات الله عز وجل من علم الغيب، ذاته وصفاته وأفعاله، وكذا أيضا الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ما فيه من أحداث عظيمة، والقيامة وتشق السماء وتسير الجبال وتمد الأرض وتحشر الوحوش وتكور الشمس ويخسف القمر، ويحدث أحداث عظيمة، ويكون هناك في صراط وفي ميزان وفي جنة وفي نار، ويأتي الموت ويذبح بين الجنة والنار. كل هذه أخبار غيبية، واجب علينا ماذا؟ نسمعها، نؤمن بها، نصدقها، نعتقدها في قلوبنا. هل ندرك كيف هي؟ لا ندرك. فلذلك ماذا يقال عن الله، عن ذاته وعن صفاته، ومن ذلك استواء على عرشه، أن كيفية الكيف غير معقول. هذا معنى غير معقول. إذن ماذا تكتب عليه الكيف غير معقول؟ يعني لا يدرك بالعقل، ها؟ غير معقول أي لا يدرك بالعقل. والإيمان به واجب، الإيمان به يعني بالاستواء، يعني يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك وخبره حق، فذكر استواءه في 7 مواضع من القرآن. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فلا يسع المسلم إلا أن يقر ويؤمن ويشهد بما قال الله عن نفسه، فنقول بملء أفواهنا بلا تردد: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة. عنه هنا فيها عد. عنه يعني ماذا عنه؟ عندنا 3 أشياء. عندنا استواء غير مجهول، كيف غير معقول، الإيمان به واجب. السؤال عنه، عنه يعني عن ماذا؟ عن معناه ولا عن كيفيته؟ عن كيفيته. السؤال عنه عن الكيفية. إذن السؤال عنه اكتب إيش يعني؟ عن كيفيته. عن كيفيته. لماذا بدعة؟ البدعة الشيء المحدث. لا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل، ولا سأل حتى جبريل كيف استوى الرحمن، ولا قال يا رب كيف استويت، ولا الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك، ولا التابعين سألوا الصحابة، ولا تابع التابعين سألوا أتباع التابعين أتباع ما فيه. هذا شيء محدث، بدعة، السؤال على الكيفية. يقول: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم أي أهل السنة والجماعة في جميع آيات الأسماء والصفات وحديثها: آمنا به كل من عند ربنا. وقال جل وعلا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ عطنا.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التموين المدعوم إذا كان مخزن؟
نعم. في سؤال؟ هذا السؤال يتكرر كل سنة. يجوز إخراج زكاة الفطر من التموين المدعوم من الحكومة؟ نعم يجوز. أنت ملكت هذا. خل بعد بعد. أصبر. أنت ملكت هذا الرز، تحب تأكله، تحب تصدق منه، تحب تطلع زكاة فطر، تحب تبيعه، خلاص ملكك، مدعوم، كلنا مدعومين. ها، أنتم تعرفون كثير من البلاد يأخذون ضرائب على الشارع اللي عند بابك، وعلى الكهرباء اللي في الشوارع، وعلى تكرمون الشركات أو العمال اللي يحملون الزبالة اللي عند الباب، وعلى هذا كله مدعوم. ما ندفع عليه شيء. هي وقفت على رز التمويل انه يعطوك اياه بسعر مخفض. اخي الكريم، هذا الرز اذا ملكته صار ملكك. تحب تطلع منه زكاة فطر، طلع مخزن ولا جديد، ما في اي اشكال والحمد لله. يقول: مضافين من الخدم في التمويل المدعوم اذا سافروا، هل يجوز إبقاء بطاقتهم في التمويل وأخذ نصابهم حتى لم يرجعوا؟ إذا كان هذا ممنوع، عرفت شلون؟ يعني واحد عنده خدم في البيت، خدامتان وسائق، هذا 3، فيزيدون بالتمويل، ثم سافروا ما رجعوا، وما زال التمويل يصرف حق 3 أشخاص حق هذه الأسرة، إذا كان هذا غير مسموح فلا يجوز أن تأخذ. واضح؟ ها؟ الحين مربوط يقول بالكمبيوتر، إذا طلع وما رجع قطعوا منا التمويل. الحمد لله فكنا من الجواب حتى. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. أي حديث عندنا اليوم؟ أكيد من متابع؟ أول واحد بغزة. ها، أفا، ما يبي له شيء، هو عن أبي هريرة متفق عليه. خلاص، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
أنصر، متفق عليه.